أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمور التمهيدية، الثامن من تلك الأمور التمهيدية مفهوم الرفاهة في الإسلام. كل الاقتصاديين، الاقتصاد الوضعي بجميع أقسامه، إنما ينادون بأن الاقتصاد لا بد أن يكون لأجل الرفاهة الإنساني. غاية من الغايات المهمة في الاقتصاد عندهم هو جلب الرفاهية للإنسان، هذا هو مرادهم، وندائهم الكبير هو هذا، جلب الرفاهية للأفراد وللمجتمع عن طريق الاقتصاد. هل الرفاه الذي يدعونه هو نفس الرفاه الذي موجود عند الإسلام؟ أما الرفاهية عند الإنسان تختلف عن الرفاهية عند الماديين. لقد وفق الإسلام في الرفاه بين النواحي الروحية والمادية. الرفاهية والرفاه في الإنسان في الإسلام توفيق بين الروحية والمادية، جوانب الروحية وجوانب المادية، بحيث تفيد كمصدر للقوة المتبادلة بينهما. المادة تفيد تعطي قوة للروح، والروح تعطي قوة للبدن. هذا المراد من الرفاهية في الإسلام. وكأساس للرفاه والطمأنينة والسعادة الإنسانية الحقة، فليس الرفاه في الإسلام ماديا حصريا كما يدعيه الاقتصاد الوضعي، ولا روحيا مطلقا كما يدعيه بعض الأديان السماوية، حيث يتركون المادة بالكلية ويتجهون إلى هذا النحو من التصوف والروحانية. فإن دراسة تعاليم الدين الحنيف تقودنا إلى المبادئ الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي، الذي يشجع تطوير البشر ويفرض العدالة ويوقف الاستغلال، وينشئ مجتمعا قانعا راضيا يمكن تسميته مجتمع رفاه حقيقيا، رفاه حقيقيا. وبالإضافة إلى تحقيق الإنتاج الأمثل، حينئذ الرفاه في الإسلام لا يختص بشيء معين، لا بد أن تتوفر هذه الأمور التي ذكرناها حتى ينظر الإسلام إلى تحقيق الإنتاج الأمثل في القطاعين العام والخاص. يجب أن يتخذ تخصيص الموارد والإنتاج وتوزيعها مسارا يلبي الاحتياجات البشرية الأساسية، بصرف النظر عن لون الناس وعرقهم وعقيدتهم. وتلبية الاحتياجات الأساسية تجعل المجتمع يتسم بالسكينة والارتياح والعافية والكفاءة، حينئذ والقدرة على المساهمة مساهمة صحيحة في تحقيق رفاه الإنسان وديمومة هذه الرفاهية، وتستحق تلبية الاحتياجات بالتفصيل نظرا لأهميتها الحاسمة. كما أشرنا أعلاه، فإن الاقتصاد الإسلامي يضمن كل الاحتياجات الإنسانية من الغذاء والملبس والمسكن وغيرها لكل فرد من أفراد المجتمع من دون تمييز، لأن الفرد والمجتمع مهمان على السواء في إيجاد اقتصاد ومجتمع قانع وسعيد. ما يرتبط كل الأفراد بعضهم ما يربط بعض كل الأفراد بعضهم ببعض بعلاقات روحية ومادية، لذا يجب رفع مستوى المعيشة في المجتمع الإسلامي بتأمين الحقوق الأساسية لكل فرد من حيث تلبية الاحتياجات، إلى جانب تمكينه من تأمين وسائل الراحة ماديا وروحيا، ولأجل تلبية الحاجات الأساسية لكل عضو من أعضاء المجتمع يحث الإسلام الجميع على الكسب والسعي إلى الحصول على المؤن التي يستخدمها في حياته، لأنه يجعله يعطيه مادة بدون عمل وبدون كسب، يحثه على العمل في هذا الأمر. كما يحقق الاقتصاد الإسلامي هذا الهدف بفرض العمل على كل شخص قادر لتمكينه من تلبية احتياجاته والاحتياجات الأساسية لمن يعولهم. وتدل على ذلك نصوص دينية من القرآن الكريم والسنة الشريفة، وتتحمل الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير واعتماد السياسات التي تمكن الراغبين في العمل من العثور على أعماله، وأيضا دور الدولة لها أهمية في هذا. ومن هنا يتعارض مبدأ الاعتدال الإسلامي الأساسي الذي يعني ضرورات الحياة إلى جانب بعض وسائل الراحة التي ترمي إلى تقليص مصاعب الحياة مع المبدأ الذي تدعمه المصلحة الشخصية. هناك مصلحة هذه التي ذكرناها الاقتصاد الإسلامي يرى، لكن عندنا رغبات، عندنا مصالح شخصية. هذه المصالح الشخصية كيف نوفقها مع المصلحة العامة التي تدعو إليها يدعو إليها الاقتصاد الإسلامي؟ مع المبدأ المصلحة الشخصية وحدها كقيمة علمانية أساسية، كل الذي يجري الآن في الاقتصاد المادي هو تقديم المصالح الشخصية، ولن ينظروا إلى هذه المصلحة التي أسسها الإسلام بالنسبة إلى المجتمع. فحينئذ هذا التصادم موجود بين المصلحتين، كيف يمكن أن يوفق بينهما؟ وأما إذا لم يستطع بعض الأفراد الكسب وتحقيق احتياجاتهم والتوفيق بينهما، هكذا أن الدولة هي التي تفرض كذا كما ذكرنا، ويحث الإسلام على العمل والكسب حتى لا يقع على يكون كالا على الدولة أو على غيره، فحينئذ فيوفق بينهما مصلحة عامة ومصلحة شخصية توفيقية بينهما بالعمل والجهد والكسب. وهناك مصلحة عامة للإنسان أن لا يقل الإنسان والبشر أو المجتمع لا بد أن يصل إلى هذه الرفاهية وهذه الأهداف. وأما إذا لم يستطع بعض الأفراد الكسب وتحقيق احتياجاتهم، فإن الإسلام يتبنى مبدأ الضمان الاجتماعي الذي تقدم الكلام فيه مفصلا في الجزء الثالث، وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والوصول إلى التوازن الاجتماعي. فإن الإسلام يريد أن يخفف عن الفقير حينئذ ويرفع عن مستوى الفقير، لأن يصل إلى المستوى لا للمستوى الأعلى عند المثرين، إلى مستوى العام حتى لا يستشعر بأنه فقير. هذا هو التوازن الاجتماعي الذي ذكرناه في الجزء الثالث إن شاء الله. وقد ذكرنا أيضا في ذلك الكتاب ما يتعلق بالحاجات الأساسية، من أن هناك نوع اتفاق بين المسلمين لا سيما الاقتصاديين منهم على أنها من أهم أهداف السياسة التوزيعية الإسلامية، وإن كان هناك اختلاف بشأن الحاجات التي يجب ضمانها وكيف يجب تلبيتها التي يمكن تحقيقها عبر طاعة الله تبارك وتعالى في تحقيق أهداف الإسلام النبيلة وتحقيق أقصى الفلاح والسعادة بالمفهوم الإسلامي للتنمية، وإنما يصف ذلك محتويات الدين الحنيف التي تضم مجموعة من الأحكام القيمية التي تغطي كل الأمور النبيلة في الحياة، وجملة من العبادات والمعاملات والسعي إلى الأجر الأخروي، وذلك ما يشكل أعظم تحدي للاقتصاديين المسلمين. هذا هو كيف يمكن أن نجمع بين هذه الأمور، هذا هو يلبي جميع هذه الحاجات. إلا أنه قد نبهنا مكررا أنه ليس هناك نموذج اقتصادي كلي يبين مدى تفاعل القيم بها والمؤسسات الإسلامية وقطاعات الاقتصاد المختلفة والمجتمع ونظام الحكم السياسي للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية التي ذكرناها، فإن المجال الذي تحقق فيه تقدم ضئيل جدا، والهوة بين الرؤية والتطبيق وسيعة أيضا جدا، ولم يكن من الممكن إنشاء أي علاقة بين أهداف الاقتصاد الإسلامي وسلوك الفرد المسلم. ونوع الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي والسياسي الذي يتطلبه تحقيق الأهداف، وهذه هي المشكلة الوحيدة التي تعانيها الأمة الإسلامية وحكوماتها الوضعية. فنحن نكتب تنظير موجود، ولكن في مجال التطبيق المسلمون في درجة الصفر من التطبيق، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.